احبتي في الله احييكم بتحيات الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ اليوم بمشيئة الرحمن في ذكر الافة الاولى من افات اللسان، وهذه الافة حقيقة الامر نقع فيها جميعا الا من رحم ربي، افة الغيبة. وحقيقة الغيبة ان كل يعني للأسف المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساء للأسف يقعون فيها. وتعريفها في البداية هي ذكر عيوب إنسان في غيبته وهي فيه، أو ذكرك أخاك بما يكره. ويعني قال أهل العلم هي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، يعني لو بلغ هذا الكلام إلى أخيك الذي ذكرته أنت فهذا هو حد الغيبة. وهذا الذكر بما يعيبه سواء يكون في يعني تصف نقصه في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو دينه أو دنياه أو قوله، وقال أهل العلم حتى في دابته وفي داره وفي ثوبه إلى هذا الحد، حتى يمسك الإنسان لسانه، لأن كل هذه الأمور يعني يضيق بها المستمع ضعف لا عائلة له، رجل كالناس في الشارع مثلا، أنت تعيب في مهنته وفي نسب وفي مكانته، وأنت تعلم أن هذا يعني يدخل عليه بالنقص أو ينقص من قدره أمام الناس. أن تذكره أيضا في البدن فتقول رجل قصير، امرأة أنفها كبير، عندما تجلس الأخوات بعضهن مع بعض ويذكرن بعض عيوب الإخوة والأخوات للأسف الشديد تقول هذا أقرع أو هذه لا شعر لها، أو تقول الأخت عن أختها هذه سوداء هذه حمراء هذه خضراء، كل هذه الصفات ونحن نعلم أنها يعني يكرهها صاحب هذه الصفة التي يسمعها حتى وإن كانت فيه، فهذه من الغيب والعياذ بالله رب العالمين. أما الأفعال التي تتعلق بالدين فأنت تقول هذا إنسان كذاب، هذا إنسان متهاون في الصلاة، هذه إنسانة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، هذا إنسان لا يحسن الصلاة من ركوع أو سجود، هذا إنسان مرائي عندما يصوم يذكر الناس بالسوء، سبحان الله، هذا إنسان غير بار بوالديه، كل هذا للأسف الشديد من الغيبة والعياذ بالله من الصفات التي يعني تسيء الى الانسان. اما من ناحية الخلق فتقول هذا رجل بخيل، هذه امرأة متكبرة، هذا انسان مرائي، هذا انسان متهور، هذا انسان جبان والعياذ بالله رب العالمين. اما من ناحية الدنيا فتقول مثلا هذا انسان والعياذ بالله رب العالمين مثلا سيء الادب، هذا انسان لا يحترم الناس، هذا انسان يرى انه افضل من غيره، هذا انسان كثير الكلام، يعني كل هذه انواع من الغيبة والعياذ بالله رب العالمين. ثم احيانا تكون الغيبة ليست باللسان فقط، اخي الاسلام ممكن ان يعني تفهم اخيك تعريضا ان هذا يعني مثلا ان تشير الى انسان لصديق لك على اخ او على من يمر في الطريق تومئ اليه بهمز او بغمز او بحركة معينة يفهم منها انها تدخل في مسألة الغيبة والعياذ بالله رب العالمين. يعني نفهم هذا من قول عائشة قالت دخلت علينا امرأة فلما ولت او مأت بيدي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قصيرة، يعني او ما اشارت بيدها الى الارض، فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتيها، سبحان الله، او ان تحاكي انسانا، يعني انسان يقلد انسان في مشيته او انسانة تقلد انسانا في مشيتها والعياذ بالله رب العالمين، كل هذا من الغيبة. المصيبة الكبرى ان المستمع كالمغتاب، يعني انت عندما تستمع الى كلام الله عز وجل بفضل الله عز وجل تأخذ نفس ثواب التالي والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما يعني تستمع الى من يذكر الناس بالسوء يعني للأسف الشديد تأخذ نفس الوزر والعياذ بالله رب العالمين. فانت ان استمعت الى الخير كان نصيبك خيرا، وان استمعت الى الشر كان نصيبك شرا والعياذ بالله رب العالمين. والسؤال الذي نطرحه ما هي اسباب الغيبة؟ ما الذي يجعل انسان يغتاب انسانا؟ ما الذي يجعل انسان يذكر انسانا بسوء؟ اولا احيانا تكون انت مغتاظ من انسان، زوج اذى زوجته فجلست هي مع امها او اختها او صديقتها فارادت ان تشفي غيظها وبالحديث عن ذكر مساوئ زوجها، هذه غيبة. وطالما ان هذا الحوار او هذا الكلام ليس امام قاضي او عالم او مستفتى يستفتى في امر معين في هذا الامر او اخذ مشورة، طالما انها كما يقول البعض انها للفضفضة ولاخراج المكنونات النفس، ممكن وللأسف الشديد من اسوأ انواع الغيبة او من الاسباب العجيبة لها ان يجامل الانسان المجالسين له، يعني يجامل المغتابين، يعني جماعة يغتابوا انسان معين فهو يريد ان يجاملهم، ثم ان من اسباب الغيبة ايضا ان يظن الانسان بمن يغتابه سوءا، يعني الانسان يظن بالذي امامه ظنا سيئا فيغتابه بهذا الشكل. ثم بعض الناس يريدون رفع انفسهم بان ينقصوا الغير، يعني اريد ان ارفع نفسي، ان ارى انني ذو شأن او انني ذو مكانة معينة فانقص ممن امامي او اقلل من قدر من امامي. ايضا من اسباب الغيبة الحسد، ان يعني يحسد انسان انسانا، فاذا حسبت انا انسانا فعندئذ اغتابه، لان في قلبي للاسف من ناحيته انا غير مستريح من ناحيته، وان لا اتمنى ان يكون هو افضل مني فبالتالي احسده، او استهزئ بالطرف الاخر، استهزئ بالناس الاخرين. لكن السؤال المطروح، هل كل الغيبة حرام ام انها تحل في مواطن معينة؟ طبعا من كرم الله علينا كمسلمين ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين شرحوا لنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا لنا شاردة ولا واردة، فاستثنى العلماء بعض المواطن وتقريبا هي ستة في مسألة الغيبة. اولا المتظلم امام القاضي، يقول هذا ظلمني، هذا اخذ مالي، هذا ضربني، هذا اذاني، هذا صنع كذا، هذا اخذ ميراث ابي، يعني الى اخره، فيجوز ان يتظلم الانسان بذكر الاخر بعيوبه التي صنعها وهي حقيقية امام القاضي. ثم المستعين على تغيير المنكر، يعني انسان يريد ان يغير منكرا معينا، فيجب عليه ان يقول ان فلان يصنع كذا وكذا في الشارع او في الحي او في المؤسسة او في المصلحة، فلا بد من تغيير هذا المنكر، هنا اريد ان استعين بالغير على تغيير هذا المنكر، هذا ليس من الغيبة. ثم هذه الغيبة تجوز في امر التزويج، امر الزواج، يعني اذهب الى فلان واقول له يا فلان ان ابني يريد ان يخطب بنت فلان، فما رأيك؟ وانت رجل تعرفهم معرفة جيدة، عندئذ يجب علي ان استشهدت يجب ان اشهد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن لا اكذب على الناس واقول والله يا بنت صالحة وامها امرأة صالحة وابوها كذلك وهم لا يكونون كذلك، فهذه مصيبة، هذا كذب، هذه شهادة زور. فاذا كثير من الناس يحرج ويقول لا يا اخي انا لا اقول في الناس شرا، لا نقول يا اخي الاسلام، الاسلام اعطاك رخصة في ان تقول بما يرضي الله، صورة واقعية في امر الزواج حتى لا يدلس على الزوجة او على المتقدم للزواج او على المتقدم اليها، لا يدلس عليها في ان يعني نحجز يعني عيب او عيوب معينة او نقائص في العريس المتقدم او نقائص في العروس المتقدم اليها. وانظر الى رحمة الاسلام وعظمة الاسلام انه يعطيني هذه الفرصة كي يعني اتكلم في اشاور في امر الزواج، فاخذ الكلام بما يرضي الله، ولكن يكون المتكلم صادقا فيقول ان اباها بخيل، ان امها متبرجة مثلا، يعني ان العروس ليست مواظبة على الصلاة، انها اسرة مثلا لا تحضر مثلا، لا تحب مجالس العلم ولا نجدهم ذاكرين ابدا الى اخره، تقول بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تقول ان في هذا نقص او ان هذا فيه غيبة. ثم ان تحذر المسلمين من شر يوشك ان يقعوا فيه، هذه ايضا تحل في مسألة الغيبة. ثم انك لو رأيت كما يقول العلماء انسان يريد ان يتفقه في دين الله وهو يتردد على انسان صاحب بدعة او انسان فاسق، عندئذ يجب ان تحذره وتوضح له المسألة. السؤال الذي يطرحه الانسان على نفسه، كيف اعالج وامنع اللسان عن هذه المصيبة الكبيرة؟ اولا لو علم المؤمن ان غيبته للناس يتعرض لمقت الله سبحانه وتعالى وسخط الله سبحانه وتعالى، وان هذه الغيبة تحبط الحسنات وتجعل الحسنات لا تدخل، وانما تنتقل حسناتي من ميزاني الى من اغتبته، يعني للاسف الشديد والعبد لا حول ولا قوة الا بالله قد يدخل النار من اجل سيئة ترجح على حسنة. والانسان يعني اين يذهب في هذه القضية؟ وهي حقوق العباد، اذا طالبني هذا بما له من حسنات وما هذا من، لان التعامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات لا بالدرهم ولا بالدينار، فان كان لي اخذت وان كان علي سبحان الله يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. وقلنا ان الكارثة الكبرى لا تكمن في الغيبة باللسان فقط، وانما هناك الغيبة القلبية، ان تحدث يعني كما يحرم على الانسان ان يحدث غيره بلسانه عن مساوئ ومساوئ الغيظ، فالانسان ايضا لا يحدث نفسه بسوء الظن في اخيه. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، لان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلابد ان الانسان يعني يكبح جماح نفسه في ان لا يذكر الناس بالشر في قلبه. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. فالانسان يعني الذي ينقل لي هذا الشر عن اخي يعني حتى بقلبي يجب ان اطرد هذا الشعور وهذا التصديق. هل يصدق الانسان الشيطان؟ سواء كان هذا الشيطان شيطان انس ام شيطان جن فكلاهما سواء، كلاهما ابليس والعياذ بالله رب العالمين، لانه لا يريد ان يجعل صفاء بين المسلم واخيه، لا يريد ان يجعل صفاء بين المسلم وزوجته، لا يريد ان يجعل صفاء بين الجار وجاره. مسألة سوء الظن هذه يغلق الانسان بابها حتى لا يدخل بعد ذلك في مسألة الغيبة باللسان فيجتمع عليه او تجتمع عليه المصيبتين. يعني تخيل اخ الاسلام ان روى الامام احمد في مسنده وابن حجر ان الصحابة قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، قال اتدرون ما هذه الريح؟ قلنا لا يا رسول الله، قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين سبحان الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من اتبع عوراتهم يتبع الله ويتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته والعياذ بالله رب العالمين. فلماذا نتتبع عورات الناس؟ روي في الاثر اذا شككت فلا تحقق، يعني الانسان يشك في انسان معين لا يجب عليه ان يتحقق من هذه المسألة، وانما اذا اجتمع في انسان خير وشر عد وظلم يجب ان نغلب فيه جانب الخير، وان رأينا من انسان عدة يعني محاور تدل على سوءه ومحور واحد يدل على الخير يجب ان نأخذه على محور الخير. ما كلنا يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع عبد الرحمن بن عوف بقبر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، احدهما كان لا يستبرئ من بوله والاخر يتعذب في الغيبة سبحان الله. فالانسان اكثر خطأه هو في لسانه، ومن ارض الربا عند الله، يعني ان الربا عند الله 73 بابا، يعني الربا ليس نوعا واحدا، وارض الربا اسوأ نوع من انواع الربا، اعظم جرم في انواع الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، كما روى الامام احمد وابو داود قيل في من اغتاب احد الناس حسبك لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قيل لعائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وحكيت له انسانا، اي قلدت انسانا، فقال ما احب اني حكيت انسانا ولي كذا وكذا. لعل مما يخيف الانسان ويرعبه من مسألة هذه الكبيرة وهذه الآفة الغيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال لما عرج به مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، كما روي في مسند الامام احمد وسنن ابي داود. ولعلنا نسمع هذه النصيحة العظيمة من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ومن ذب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار، لان الانسان الذي يستر مسلما يستره الله في الدنيا والاخرة. عمر رضي الله عنه كان يقول عليكم بذكر الله عز وجل فانه شفاء، واياكم وذكر الناس فانه داء، لان الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والانسان يعني عندما يتقي الله رب العالمين يجب ان يذكر هذا الصالح، ويقال انه الشافعي، ان انسانا اغتابه فارسل الشافعي اليه طبقا من رطب وقال له انك اهديت الينا حسناتك فاردت ان اكافئك عليها فاعذرني فاني لا اقدر ان اكافئك على التمام، يعني لا استطيع ان اعطيك على قدر ما اعطيتنا، ولذلك قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، والهمزة الذين يأكلون لحوم الناس، اما اللمزة هم الذين يقعون في اعراضهم. كان الصالحون يقولون ادركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس، لانك عندما تكف عن اعراض الناس يعني اذا كان انسان ذو حيثية معينة فانت تجل وتحترمه لانه يعمل عند شخص مهم جدا في المؤسسة التي تعمل فيها او في الدولة التي تعمل فيها، فما بالك وان تجل خليفة الله في الارض. ولكن السؤال هل هناك من كفارة للغيبة؟ طبعا نعم، الانسان اي ذنب من الذنوب يعني يغفره الله عز وجل، يجب ان اندم اولا ويعني اتوب واتأسف على ما صنعت. اذا كنت استطيع ان اذهب لاخي المسلم فاستحله، يعني اقول له يا اخي سامحني، او يقول حتى السماح في مجلس عام يقول يا اخوتاه سامحوني، يعني كما قلت او نقول دائما ان الانسان كما ذكر اخاه بالسوء مدة محددة مدة معينة كمغتاب له يجب ان يذكره امام الناس انفسهم الذين ذكره بالسوء امامهم ان يذكره بالخير، ان يذكر حتى يعني سبحان الله يعني يستوي الميزان، يعني يقول مثلا والله كنت عندي فكرة خاطئة عن فلان وقد تصححت والحمد لله الفكرة وهو رجل صالح او هذه امرأة صالحة وهذا رجل كذا وكذا. اذا الانسان بعد ان يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة ويستسمح اخاه المسلم يجب ان يذكره بالخير، عندئذ يكون فعلا من الناس الذين تابوا الى الله وانابوا. وانت اخ الاسلام اذا بلغك عن انسان انه قد اغتابك فخذ بالعفو كما قال ربنا امرا لك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يعني العفو هو ان تعفو عن من ظلمك وان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك. الانسان الذي يبحث عن الثواب يبحث عن الاخرة يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى يبحث عن كرم الله عز وجل عليه ان يحافظ على حسناته ولا يوزعها يمنة ويسرى ولا يغتاب الناس ولا يقع في اعراضهم ولا يعني يعب بالذنب عليهم. فمن يعني ثبت ان اي انسان يعيب بالذنب على اخيه فيعافي الله المبتلى ثم يبتلي الذي يعيب، لان الانسان ليس يعني معصوما من الخطأ، فكل بني ادم خطاء، ولكن الانسان سبحان الله يعني يجب ان يضع نفسه في معية الصالحين في معية الذاكرين، يبتعد عن المجالس التي فيها غيبة. حتى ان جلست في مكان ورأيت اناسا او شخصا يغتاب انسانا اقول له يا فلان استغفر الله يا فلان سبحان الله العظيم. حتى ان بعض الناس للعجب يأتون في نهار رمضان واذا ذكر انسان يقول يا فلان والله انا في حالة صيام ولا يجب ابدا ان نغتاب، وهو لا يظن نعم الغيبة وانت صائم قد يعني مصيبة كبيرة، لكن ايضا هي مصيبة ايضا ان تغتاب سواء انت صائم او غير صائم، سواء في نهار رمضان او في ليلة رمضان او في شوال او في المحرم او في اي يوم من ايام السنة. فالغيبة حرام طوال العام، ورب العباد سبحانه وتعالى جعل لنا يعني رقيب عتيد يكتب ويحصي علينا ما نفعل، يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فما من حسنة او ما من فعل او من قول الا ويكتب عند الله سبحانه وتعالى، فانظر ماذا يكتب لنا عند الله. فيا اخ الاسلام كيف تترك لسانك يخوض في اعراض الناس وكيف تترك لسانك يعني سبحان الله يتكلم عن الناس للسوء؟ لا اخ الاسلام حقيقة الامر انه هذه الغيبة مما ابتلي به كثير من الناس ومما يستهين به كثير من الناس، ولا يغتب بعضكم بعضا او يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه امور يجب ان نسمعها، والحبيب يقول لنا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا. حقيقة الامر يا اخوتاه ان يتقي المسلم ربه وان يتقي رب العباد سبحانه وان يمسك لسانه عن اعراض الناس، وان كان قد ابتلي بهذا الامر فيجب ان ينزع سريعا ويتوب حتى لا يضيع حسناته يوم القيامة وحتى لا يتعود لسانه الخوض في اعراض الناس. اللهم امسك السنتنا عن السوء واطلق السنتنا بالذكر.